مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا معكم في السنة وأن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا وإياكم على السنة وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليها الذابين عنها العاملين بها المحافظين عليها أيها الأحبة ولا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وعظيم فضله يتعلق بهذه المنظومة المباركة منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهذه المنظومة منظومة مباركة كم من تناولها بالشرح من تناولها بالشرح ومن تناولها بالتعليق ومن حفظها فهي منظومة مباركة إن شاء الله وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وعظيم فضله دائما نصرة الله تبارك وتعالى لأهل السنة فما كتبه أهل السنة ديوانا للسنة وبيانا للسنة ودعوة إلى السنة وإلى توحيد الله تبارك وتعالى فإن الله يحفظه وإن الله تبارك وتعالى يتولى بلاغه وإن الله عز وجل يتولى بيانه ولهذا فالسنة محفوظة ودعاة السنة محفوظون ولله الحمد والمنة ودعاة التوحيد محفوظون في كل مكان لا يخفت كلامهم ولا ينتهي حديثهم ولا يمل منه على الإطلاق وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وعظيم فضله فالعبد بفضل الله تبارك وتعالى العبد محفوظ بحفظه لدين الله عز وجل مرفوع برفعته لدين الله تبارك وتعالى أيها الأحبة وقد طاف بنا مصنفنا رحمه الله تعالى في حديثه حول مراتب الدين فأخذنا مرتبة الإسلام وأخذنا مرتبة الإيمان أخذنا مرتبة الإسلام بأركانها وأركانها خمسة الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وأخذنا بعد ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى مرتبة الإيمان بأركانها الستة الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وشره وهذه مسلمات الدين وأصول الشريعة التي ينبغي أن نتواصى بها وأن نتعلمها وأن نعرفها ولا أدل على أهميتها وأهمية بيانها وأهمية شرحها وأهمية اجتماع الأمة عليها لا أدل على ذلك من أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه في صورة رجل حسن الثياب حسن الهيئة حسن المنظر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة حتى جلسة المتأدب الخاشع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة ليعلم الصحابة ومن بعد الصحابة من هذه الأمة ثوابت هذه الشريعة ومراتب هذا الدين فسأل جبريل الأمين ذو القوة المتين النبي صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمي الأمين الذي من الله سبحانه وتعالى علينا ببعثته وبرسالته إلينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل هذه البعثة لفي ضلال مبين. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الأول: ما الإسلام؟ فكان جواب النبي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فكان جوابه صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم سأله عن أمارتها في حديث طويل جليل عظيم حتى مشى جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فهذا هو الدين الذي ينبغي أن نتعلمها أيها الأحبة، وهذا هو الدين الذي ينبغي أن نجتمع عليه. وقد أخذنا المرتبتين الإسلام والإيمان، وبقيت مرتبة الإحسان من مراتب هذا الدين. قال مصنفنا ومؤلفنا وعالمنا بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه في بيان هذه المرتبة العظيمة مرتبة الإحسان، وهي المرتبة الثالثة. قال رحمه الله تعالى: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. وثالث مرتبة الإحسان وثالثا مرتبة الإحسان أي من مراتب الدين، وتلك أعلاها على المراتب لدى الرحمن. وما الإحسان؟ هو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. إنها مرتبة الإحسان. وإذا قلنا الإحسان فإننا أيها الأحبة نتحدث عن مرتبة عظيمة. نعم إي وربي عن مرتبة عظيمة، إنها المرتبة العليا الإحسان، إنها المرتبة السامية الإحسان، إنها المرتبة التي يسمو العبد فيها بروحه بعقله بقلبه حتى يكون الغيب كالعيان. إنها المرتبة التي يسبقها مراتب عظيمة من المجاهدة من الإيمان من التقى من قيام الليل من تلاوة القرآن من الذكر. إنها المرتبة العظيمة التي يصل الإنسان بها إلى أعلى مراتب الكمال البشري. أيها الأحبة، مرتبة الإحسان، وما أدراك ما مرتبة الإحسان؟ مرتبة الإحسان التي تحدث عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا، تحدث الله سبحانه وتعالى عن محبته لها ومحبة المحسنين، إن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. مرتبة الإحسان التي قرن الله عز وجل في كتابه بينها وبين الإيمان، بينها وبين الإسلام، بينها وبين الجهاد، بينها وبين التقوى، بينها وبين الطاعات كلها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما اتقوا فيما عملوا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إنها مرتبة الإحسان التي جعلها الله سبحانه وتعالى قرينة الجهاد مع الجهاد، ذكرها سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله لمع المحسنين وإن الله ليحب المحسنين، وإن الإحسان مع التقوى وإن التقوى مع الإحسان، وإن الإحسان مع الإيمان وإن الإيمان مع الإحسان. إنها المرتبة العظيمة أيها الأحبة. فإذا كانت مرتبة الإسلام مرتبة الأركان الظاهرة، ومرتبة الإيمان مرتبة الأعمال الباطنة والأركان الباطنة، إذا كانت مرتبة الإسلام مرتبة الأعمال الظاهرة ومرتبة الإيمان مرتبة الأعمال الباطنة، فإن مرتبة الإحسان هي مرتبة تكميل هذه الأركان الظاهرة والباطنة، تحسين هذه الأركان الظاهرة والباطنة. فإن الأركان الظاهرة تحتاج إلى إحسان، وإن الأركان الباطنة تحتاج إلى إحسان، فالإحسان مع المرتبتين. نعم، مع المرتبتين. فمع مرتبة الإسلام نحتاج إلى مرتبة الإحسان لتحسين الأركان الظاهرة، ومع مرتبة الإيمان نحتاج إلى مرتبة الإحسان لتحسين الأعمال الظاهرة. لهذا فتعالوا بنا أيها الأحبة نتناول الحديث عن الإحسان ضمن عناصر. أولا، ما معنى الإحسان؟ الإحسان في اللغة ضد الإساءة. أقول عملت عملا حسنا ضده عملت عملا سيئا. قال سبحانه وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدرؤون بالقول الحسن السيئة. فالحسنة ضد السيئة، والإحسان ضده الإساءة. وأما في الإصطلاح فإن معاني الإحسان تختلف من مقام إلى آخر. فالإحسان إذا ذكر مع الإيمان ومع الإسلام كان معناه المراقبة، كان معناه حسن الطاعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ذكر مع الإيمان مع الإحسان فهو المراقبة لله تبارك وتعالى، هو حسن الطاعة لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إذا أطلق فمعناه الحسن، القول الحسن، الفعل الحسن، النية الحسنة. نعم، هو الإحسان والحسن في كل شيء. أيها الأحبة، قال المنوي رحمه الله تعالى في تعريف الإحسان، وقد عرف الإحسان جماعة من أهل العلم، لكننا نقف عند تعريف المنوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإحسان إسلام ظاهر. انتبهوا معي، الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي. تاني، الإحسان إسلام ظاهر كما قلت لكم أركان ظاهرة يحسنها، يقيم هذا الإسلام الظاهر إيمان باطن، فإن الإيمان الباطن لا بد من كماله بالإحسان حتى يؤدي إلى إسلام ظاهر حسن يكمله إحسان شهودي إلى مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التعريف مرة ثانية، الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي. فهو إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي. نعم، هذا هو الإحسان، تلك هي المرتبة العظيمة التي أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبلغنا وإياكم تلك المرتبة، وأن يرزقنا وإياكم حسن الظاهر وحسن الباطن وكمال الظاهر والباطن، فإن العبد مطالب أن يحسن ظاهره بالسير على أركان الإسلام الظاهرة، وأن يحسن باطنة بالسير على إحسان الأركان الباطنة، وأن يكمل ذلك كله بشهود الرب سبحانه وتعالى ومعاينته بقلبه الذي إن وقر نور الإيمان فيه كأنما عبد الله سبحانه وتعالى، عبد الله كأنما يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الأحبة، العنصر الثاني حقيقة الإحسان. أما حقيقته فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: ولو اجتمع فصحاء العالم وبلغاء العالم على تعريف الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي حباه الله تبارك وتعالى بالفصاحة والبيان والبلاغة. نعم، فقد اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم حسن القصد وحسن البيان وحسن النصح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنصح الخلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شرعته أفصح الخلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وشفقته أصدق الخلق، فهو أصدق الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق. ومع أفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق نسأله، يسأله جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الأحبة، حقيقة الإحسان مقامان، وهذا هو العنصر الثالث. مقامات الإحسان مقامان. أما المقام الأول مقام رغبة وطمع، أنا أرجو الانتباه. أما المقام الأول مقام رغبة وطمع، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وأما المقام الثاني فمقام الرهبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما المقام الأول فمقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه فيتنور قلبك بالإيمان وتتحول جوارحك إلى طاعات، فبيديك تعبد وبقدميك تعبد وبأذنيك تعبد بسمعك تعبد ببصرك تعبد بلسانك تعبد بقلبك تعبد بجوارحك تعبد، فأنت تعيش مع ربك سبحانه وتعالى. أين قلبك؟ شاهد ربه كأنما يراه، كأنما يراه، على ارتفع على الإيمان، فكان ربك سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك التي تبطش بها ورجليك التي تمشي بها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. نعم، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. مقام المشاهدة كأنما ترى ربك سبحانه وتعالى، صفى القلب، صفت الروح، سمت الروح إلى باريها. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل لا يرى أمامه إلا الله، بمعنى أنه لا يتصرف تصرفا إلا وفق مراض الله سبحانه وتعالى. فما يحبه الله يحبه، وما يبغضه الله يبغضه، ما يحبه الله يحبه ولو كان بعيدا، وما يبغضه الله يبغضه ولو كان قريبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أيها الأحبة، مقام المشاهدة مقام عظيم، مقام المشاهدة مقام عظيم. تعبد الرب سبحانه وتعالى كأنما تراه، ليس في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، بمعنى أنك تنظر أن حياتك كلها قد صبغتها بمحبته بمراضيه. فلئن خيرت بين ما يحب وما تحب قلت لا بل ما يحب. ولئن عرضت عليك شهوة ولئن عرض عليك معصية قلت معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه المقام العظيم مقام العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان. نعم إنه المقام العظيم، إنه المقام العظيم أيها الأحبة، إنه المقام الذي دفع أبا بكر رضي الله عنه حينما دعي الناس إلى الصدقة فأتى بكل ماله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله، ما عندي سوى هذا، الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه المقام العظيم الذي جعل بلالا رضي الله عنه يتحمل الصخرة، كم زينتها كم ثقلها، الحر شديد الرمضاء قوية يطاف به في الطرقات يسحب به في الشوارع، ومع ذلك لا يزيد أن يقول رضي الله عنه أحد فليس في قلبي إلا هو، أحد 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 أحد، أن تعبد الله كأنك تراه، أحد أحد. هو المقام الذي جعل خبابا رضي الله عنه توقد له النيران، توقد له النيران، ثم يعرى فيجعل على النار حتى لا يطفئ النار إلا برد ظهره، ومع ذلك ما يرده عن دين الله سبحانه وتعالى. إنه المقام الذي جعل أحد الصحابة حين أمسك به المشركون صلبوه أرادوا قتله، فقالوا له أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك؟ فقال لا ولا الشوك، يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه المقام الذي ارتقى بالصحابة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنه المقام العالي، ومن يرتقي صعب، ومن يرتفع صعب، منزلة شاقة. كنت سمعة الذي يسمع به، كنت بصرة الذي يبصر به، كنت يده التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي بها. فبه بالله يسمع، وبالله يبصر، وبالله يعطي، وبالله يمشي، كان موفقا مهديا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه المقام الذي نحتاج إلى طول مجاهدة حتى نرتقي إليه، نسأل الله العافية ولا يكون كلامنا هذا حجة علينا. إنه مقام عظيم، إنه مقام عثمان الذي قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نقول إن هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إنه مقام عثمان رضي الله عنه الذي كان يقرأ القرآن. إنه مقام أنس بن نضر الذي قال: لئن أشهدني الله مشهدا لأرين الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد والتقى الصفان وأذيع وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فماذا صنع أنس؟ خاض أنس في وسط المشركين وهو ينادي بأعلى صوته: واها لرائحة الجنة، والله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، والله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وربي شمها حتى مر على قوم قد وضعوا سيوفهم، قال: على ما تجلسون؟ قالوا: أما سمعت يا أنس، لقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ ماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ وما قيمة حياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قيمتها؟ ما لذتها؟ ما حلاوتها؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أحد الصحابة: والله ما طقت ما فعلها رسول الله. وفيه نزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. هو مقام الصحابي، هو مقام الصحابي الذي يتلقى الرمح فتسيل الدماء فيلفظ أنفاسه الأخيرة ويتكلم بكلماته الأخيرة، ثم يأخذ من دمه ويضع على بدنه، يقول بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة. أي فوز! إنه المقام، مقام الرغبة، مقام الطمع، مقام ما عند الله تبارك وتعالى. إي وربي فزت ورب الكعبة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يلحقنا بهؤلاء الصحب الكرام. مقام عظيم أيها الأحبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تدخل امرأة إلى بيت الأوزاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فتنظر إلى سجادة الشيخ فإذا بها مبللة بالماء، فقالت المرأة لزوجة الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام التابعين، قالت لها: يرحمك الله، هل حفظت سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ فقالت: ليس والله بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي، هي دموع الأوزاعي. مقام الإحسان، مقام الرغبة والطمع، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما المقام الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مقام الرهبة، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستحضر مراقبة الله عز وجل، استحضر رؤية الله لك. هل يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا وربي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة تسقط. قال العلماء: فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم الورقة إذا سقطت، فكيف بها إذا نمت وأثمرت؟ فإن علم الله محيط بها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة نكرة في سياق النفي، وما تسقط من ورقة، ولا حبة نكرة في سياق النفي أكدت بمن، فدلت على العموم، ولا حبة في ظلمات الأرض، أيما حبة في ظلمات الأرض يعلمها ربك، هذه الحبة في ظلمات، هذه الحبة في ظلمات. الظلمة الأولى ظلمة الطين، الظلمة الثانية ظلمة الماء، الظلمة الثالثة ظلمة الليل، الظلمة الرابعة ظلمة السحاب المتراكم، الظلمة الخامسة ظلمة المطر النازل. فهي حبة في قاع البحر وعمقه أحيطت بخمس ظلمات: ظلمة الطين، وظلمة الماء، وظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وكل هذه الظلمات لا تحجب علمه، فكيف بك يا عبد الله؟ لست حبة بل أكبر، ولست في ظلمات خمس. أن تقوم مقام الإخلاص، فالمقام الأول مقام المشاهدة، وأما المقام الثاني مقام الإخلاص، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تقصد بعملك وجه الله، ألا ترائي بعملك؟ ألا ترائي بقولك؟ إذا عملت عملا فسل نفسك سؤالين: أما الأول فلما؟ لما عملت؟ وأما الثاني فكيف؟ كيف عملت؟ أما السؤال الأول لما؟ سؤال عن الإخلاص، وأما السؤال الثاني كيف؟ فسؤال عن المتابعة. مقام الإخلاص مقام عظيم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أخلص فأخلصه الله واصطفاه. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مقامان للإحسان: مقام المشاهدة، مقام الإخلاص. غلقت امرأة العزيز الأبواب، غلقت امرأة العزيز الأبواب، الأبواب ليس بابا ولا بابين، الأبواب. تهيأت، تجملت، تزينت، هي المرأة ذات الحسن والجمال، هي المرأة ذات المنصب والملك، امرأة العزيز. مع من يكون في قصرها؟ تفاوت دنيوي. غلقت الأبواب وأبهرها جمال يوسف، ولم تنظر إلى كبريائها، وإنما قالت بلسان الراغبة: هيت لك، هيت لك، بين يديك، هيت لك. وما بين يوسف وبين أن يقع بها إلا الشيء اليسير، لكنه قال: معاذ الله، معاذ الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هل مؤمن يفعل جريمة والله يراه؟ هل مؤمن يفعل جريمة وهو يعاين ويشاهد، فكأنما يشاهد ربه ويعاين ربه فوضع قلبه بين يديه؟ أبدا. مقامان عظيمان. إبراهيم عليه السلام أخذه قومه، سلسلوه، قيدوه، أضرموا النيران، أشعلوها بالحقد والحسد، وضعوه فيها وجلسوا يشاهدون. ها هي النار ستنطفئ، ها هي النار ستنطفئ، ولن نجد إبراهيم بعد اليوم. ليس بعد اليوم فتى يذكر آلهتهم، فتى يعيب أصنامهم. آن الأوان أن نستريح من إبراهيم، جاء الموعد أن نستريح من دعوته. وضعوه، أجلسوه، أضرموا النيران، فقال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجاء الأمر أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الله، هو المقام الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة به مهاجرا إلى ربه، أخذ صاحبه الذي كان معه، كان معه في بدء الدعوة، فكان أول من آمن بالرجال، كان معه بماله، أبقيت لهم الله ورسوله، كان معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، ولم يأمر أبا بكر، وأبو بكر يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكلما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. أبو بكر قام بإعداد الراحلتين، وذات يوم دخل أبو بكر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر في غير الموعد الذي كان يدخله دائما، وجاء الخطاب: يا أبا بكر. قال: نعم يا رسول الله. قال: الصحبة، الصحبة، الصحبة يا أبا بكر، الصحبة، لطالما تشوقت لها النفس، لطالما تعلق بها القلب. فبكى أبو بكر فرحا. قالت عائشة: فما كنت أعلم أحدا يبكي من الفرح إلا يومها. وخرج النبي وصاحبه حتى أتيا غار، أتيا غارا فاختبأ فيه عن أنظار المشركين الذين ذهبوا وبحثوا على الجبال، صعدوا في الوديان، نزلوا في الفلات والصحراء، تفرقوا بالجوائز، منوا: فأيكم يجد محمدا وأبا بكر فله 100 ناقة، 100 ناقة لمحمد و100 ناقة لأبي بكر. ويأتي المشركون بحثا هنا وهناك، كادوا يحدثون التراب، كادوا يسألون الجبال، حتى وقفوا على باب الغار، وليس ثم حمامة ولا بيت عنكبوت ولا عنكبوت ولا شجرة، كل ذلك خرافات، وإنما معية الله سبحانه وتعالى، معية الله عز وجل الخاصة، أخص أنواع المعية. نظر أبو بكر وهو يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا، لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، انظر إلى المقام العالي، انظر إلى المقام السامي. إن أبا بكر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون على باب الغار، لو نظر أحدهما تحت قدميه لأبصر النبي وصاحبه. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واجه موسى أكبر طاغية عرفته الأرض، عانده، عارضه، فعل معه الأفاعيل، ولم يكن أمام فرعون سوى الحنق والحقد، فأرسل في المدائن حاشرين وجمع جنوده وخيله ورجله، وتبع موسى وقومه، موسى أمامه وفرعون من خلفه، حتى لم يبقى أمام موسى سوى البحر. فنظر أصحاب موسى فإذا البحر أمامهم وإذا فرعون خلفهم، فماذا يكون؟ ليس إلا أن يدرك فرعون موسى. فقال أصحاب موسى: إن لمدركون، إن لمدركون، لا محالة، إن لمدركون. فيأتي مقام الإحسان، مقام العبودية العظيم الذي أعطى الله الأنبياء منه أعلى المقامات. فيأتي هذا المقام فيقول موسى عليه السلام وهو يعاين فرعون وليس أمامه إلا البحر ولم يملك قوة يدفع بها فرعون، حتى قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. مقام عظيم، إن معي ربي سيهدين، أعبد الله كأني أراه. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله، مقام الإحسان. أيها الأحبة، العنصر الرابع: شمولية الإحسان، ميادين الإحسان. ليس الإحسان أمر واحد، إن الإحسان ينبغي أن يكون في كل شيء. جاء في الصحيحين من حديث شداد بن أوس أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، صيغة من صيغة عموم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الإحسان لا يشمل، يشمل النفس، يشمل الأسرة، يشمل المجتمع، يشمل الإنسانية، يشمل الحياة. انتبهوا معي، إن الإحسان لا يشمل النفس، لا يشمل الأسرة، لا يشمل المجتمع، لا يشمل الإنسانية، لا يشمل الحياة. إن الإحسان لا يشمل النفس. إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم. أن تحسن لنفسك بالإخلاص والعبودية لرب العالمين، أن تحسن نفسك بهذا المقام وتلك المنزلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإحسان من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهو، يقول ابن القيم، فهو لب الإيمان وروحه وكماله. فالإحسان إلى النفس أن تحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الأسرة. أما الأسرة فبدءا من الوالدين، قال تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. الوالدان، ما أعظمهما في حياة المرء، ما أعظم الوالدين في حياتنا. كم تعب الأب، وكم سهرت الأم، كم أنفق الأب وكم تعبت الأم، أبوان عظيمان سبب وجودي في الحياة، أبوان لا يجوز عقوقهما ولو كان على الشرك. قال تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أبوان، جاء رجل كما الحديث في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر، أريد الجهاد معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وتبتغي الأجر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، إحسان إلى الوالدين فهما سبب وجودي في الحياة، إحسان إلى الأبناء، إلى الأولاد، بالرعاية الشرعية أولا، أن أدرب أبنائي على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن أعودهم على طاعة الله من الصغر، مولوا أوردكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أن أعود ابنتي الحجاب الشرعي من صغرها، أن أقيمهم للصلاة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أن أقوم عليهم بالرعاية والنفقة، وأعلم أن الدينار وأن الجنيه وأن الريال الذي أنفقه على أولادي أعظم ما أنفقه، بل إنه لا يتعدى الإنفاق في سبيل الله. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة تسألني ولم يكن عندي سوى تمرة واحدة، تقول عائشة: ما عندي إلا تمرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، التمرة تمرة واحدة. قالت عائشة: فأعطيتها التمرة ومعها ابنتان، ومعها ابنتان. قالت عائشة: فأخذت المرأة التمرة فقسمتها قسمين، فأعطت هذه نصفها والأخرى نصفها، ثم خرجت المرأة، فوقع ذلك في نفس عائشة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: يا رسول الله، لقد حدث اليوم كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبتلى أحد من هذه البنات بشيء، أو لا يرزق أحد من هذه البنات بشيء، بنت بنتين ثلاثة أربعة، فأحسن إليهن يا الله. يا من تكره البنات، يا من يضيق صدرك بالبنات، أريد أولاد، أريد ذكور، خذ هذا الحديث وأقر به عينك واشرح به صدرك. هنيئا لك يا صاحب البنات، هنيئا لك يا والد البنات. فأحسن إليهن، أدبهن، ربهن، أقام عليهن بطاعة الله سبحانه وتعالى. إلا أنت بمعي، إلا كن حجابا له من النار، إلا كن حجابا له من النار. البنت حينما تحسن تربيتها تكون حجابا لك من النار، البنتين حجابا لك من النار، الثلاثة الأربعة الخمسة، أبشر. الإحسان إلى البنات، الإحسان إلى الزوجة، من الأسرة الإحسان إلى الزوجة، تلك الزوجة التي أفضت إليك، تلك الزوجة التي كانت بين أحضانك، تلك الزوجة التي كانت أمة عندك، تلك الزوجة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها في حجة الوداع: واستوصوا بالنساء خيرا. تلك الزوجة التي أظهرت لك ما لم تظهر لأب ولا لأم ولا لرحم على الإطلاق، تلك الزوجة الغالية، تلك الزوجة التي شاركتك آلامك وآمالك، تلك الزوجة التي شاركتك أفراحك وأحزانك، تلك الزوجة التي نسيت بيت أبيها ليكون بيتك بيتها، تلك الزوجة التي إن طعمت طعمت وإن جعت جاعت، تلك الزوجة التي إن حزنت أخذت بيديك وقالت: والله لا أغمس طرفا ولا أنام ولا أذوق غمضا حتى ترضى، تلك الزوجة ما جزاؤها؟ الإحسان، 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 الوفاء، المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم عاشت عائشة رضي الله عنها مع خديجة، مع كان بينهما ما بينهما من الإحسان والمعروف والمودة، حتى إن عائشة رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مع زوجات كثيرات، كم كان الصراع الشريف بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاء عند البخاري: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين حزبين، كانت الغيرة شديدة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: ما كانت امرأة تساميني مثل ما كانت تساميني زينب. ومع ذلك ماذا تقول عائشة؟ تقول عائشة: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها، حتى قلت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أكثر من ذكرها، قلت: يا رسول الله، إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، حمراء الشذقين أبدلك الله خيرا منها، لقد تساقطت أسنانها أبدلك الله خيرا منها، أبدلك الله فتاة بكرا صغيرة السن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، لقد صدقتني حين كذبني الناس، لقد رزقني الله منها الولد. إنه الإحسان الذي لم يكن لخديجة في حياتها، وإنما كان بعد مماتها. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحة ثم يرسلها إلى صديقات خديجة بعدما ماتت. أي وفاء وإحسان! إنه الإحسان إلى الأقارب، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأرحام، فإن مما يزيد في العمر ويبسط في الرزق صلة الرحم. إنه الإحسان إلى النفس، إنه الإحسان إلى الأسرة، إنه الإحسان إلى المجتمع، الإحسان إلى المجتمع، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الصديق، الإحسان إلى الأخ، نعم إلى الأخ، الإحسان إلى المجتمع بأسره. حتى التحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حتى الأذى يتحمل، نعم الإحسان إلى المجتمع كله، الإحسان إلى المجتمع بالنفقة، وأحسن كما أحسن الله إليك، الإحسان إلى المجتمع بالدعوة، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بمحبة الخير للإخوان والأخوات والمجتمع كله، الإحسان في حياة الداعية الذي يحب مجتمعه والذي يحب الهداية للناس جميعا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله: إن نراك من المحسنين. الإحسان في حياة الداعية أمر في غاية الأهمية، الإحسان في المجتمع كله، الإحسان في المجتمع، نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الإحسان في الإنسانية كلها، الإحسان إلى الإنسانية، حتى غير المسلمين سيجدون إحسانا منا، إن خالطونا وليسوا محاربين فلا ينهاكم الله سبحانه وتعالى عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. حتى الإحسان في لغة القتال، لو كانوا محاربين، لو كانوا محاربين قمنا عليهم، جاهدناهم بالسيف بالسنان باليد بالمال بكل شيء، لكن انظروا إلى لغة القتال عند المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليوصي قواده قبل القتال: لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صبيا، لا تقتلوا شيخا في صوم شيخا كبيرا، لا تقتلوا عابدا في صومعته. حتى الإحسان إلى المرأة، حتى الإحسان إلى الصغير، حتى الإحسان إلى العابد في صومعته، إلى الشيخ الكبير، إلا إذا قاتلوا فإنهم يقاتلون. إن نعم أيها الأحبة، إنه الإحسان مع الإنسانية كلها، بل إنني أقول إنه الإحسان مع الحياة بأسرها، مع النبات، مع الجماد، مع الطيور. ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى طائرا يرفرف بجناحي، فيقول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذا الطائر في ولده؟ ردوا ولدها إليها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى رجل يريد ذبح شاة، فأخذ الرجل الشاة ووضع رجله على صفحة عنقها صفحتها، ثم صار يحد الشفرة أمامها وهي تنظر إليه تلك الشاة المسكين. ومن يرحم شاة؟ وأي شعور للشاة، وأي قلب للشاة يتألم، ومن يتألم لشاة بأبي هو وأمي؟ رسول الإنسانية بأبي هو وأمي، كم خسر العالم بعدم اتباعه هو ربي. رسول الإنسانية يأتي هذا الرجل وينظر إليه ويقول مهلا، قف أيها الرجل قف. فعلام تفعل ذلك؟ أتميتها مرتين؟ أتميتها مرتين؟ هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هل سننت السكين قبل أن تضجعها فلتركت الكشاه؟ أي لغة أعظم من هذه اللغة؟ أي لغة أعظم من هذه اللغة؟ إحسان مع الإنسانية، إحسان مع النفس، إحسان مع الأسرة، إحسان مع المجتمع، إحسان مع الإنسانية، إحسان مع الحياة كلها. أيها الأحبة، الكلام عن الإحسان ومقام الإحسان يطول، والله يحتاج إلى محاضرات وإلى لقاءات، لكنني جمعت رؤوس أقلام وما تركته أكثر مما ذكرته، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. والثالث الإحسان، وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. بهذا ينتهي الكلام عن حديث جبريل العظيم في مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. ولما كنا لا نعرف الإسلام والإيمان والإحسان إلا عن طريق سيد الأنام رسولنا صلى الله عليه وسلم، فسيأتي الكلام بعد ذلك عن رسولنا. ولكن قبل الحديث عن الرسول سنتوقف مع مصنفنا في الكلام حول الإيمان وزيادته ونقصانه، حول الإيمان وتأثير المعاصي فيه، حول التوبة وهل التوبة لكل الذنوب أم لا. أيها الأحبة، نعلن عن أن تردد القناة سيتم تغييره اليوم في تمام الساعة 2 صباحا. نعلن عن أن تردد القناة سيتم تغييره بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 2 صباحا. في تمام الساعة 2 صباحا سيعلن عن تردد القناة، أن تردد القناة سوف يتم تغييره. أيها الأحبة، أستودع الله ديناكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.